موعدنا 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 في نبض الأسرة.
من تجربة الغير العبرة والخير عليها مضمون. موعدنا في نبض الأسرة نبض بالإحساس يكون. حين تجلت أسمى فكرة جاءت بالدر المكنون. تطويب الأفراح الحسرة يوم تمد أيادي العون. إن كانت للمرأة قدرة يا من ترعاها وتصون. في أسرتها طيب العشرة في الحب نرى أجمل لون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم مع برنامجكم برنامج نبض الأسرة. نتطرق من خلال هذه الحلقة مشيئة الله تعالى إلى موضوع هام عنوانه العدل بين الأولاد. دعونا نعيش هذه القصة ونعيش هذا الحديث ونعيش هذا التوجيه حينما جاء النعمان ابن بشير رضي الله تعالى عنهما، أو والد النعمان ابن بشير رضي الله تعالى عنهما، إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، إني نحلت ابني هذا غلاما، أي أعطيته من دون سائر إخوانه؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أكل ولدك نحلته ذلك، أي أعطيته ذلك؟ قال: لا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. لعلنا نتأمل إجابات النبي عليه الصلاة والسلام والتي جاءت في عدة روايات من أجل أن ندرك أهمية هذا الجانب وحساسية هذا الجانب. قال عليه الصلاة والسلام: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فجعل عدم العدل بين الأولاد دليل وعنوان على عدم تقوى الله سبحانه وتعالى. في رواية أخرى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فردد، قال: فرجع أبي في تلك الصدقة، أي أن النبي عليه الصلاة والسلام اعتبر هذه العطية وهذه الهدية وهذه الهبة من دون للنعمان من دون سائر إخوانه أنها غير مستساغة شرعا، ولذلك أمره بإرجاعها. في رواية أنه قال: أشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جور، أي ظلم، فسماه النبي عليه الصلاة والسلام ظلما. وهذا يدل على أن العدل أن عدم العدل بين الأولاد لما ينبني عليه من سلبيات كثيرة لا شك أنه يدل على أن هناك ظلم واقع على بقية الأبناء. في إجابة للنبي عليه الصلاة والسلام هي في الحقيقة إجابة مهمة جدا. قال عليه الصلاة والسلام في رواية أخرى: أفلا يسرك أن يكونوا في البر سواء، أفلا يسرك أن يكونوا في البر سواء. أنا أقول للأبناء أن عدم العدل من قبل الآباء والأمهات معهم لا يجوز أبدا أن يحملهم ذلك على عدم برهم بآبائهم وأمهاتهم. فإن أبا الدرداء قال عند قول الله تعالى: وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، قال: إنك لا تكاد تجد عاقا لوالديه إلا وجدته جبارا شقيا. فما يجوز أبدا أن يحمل عدم العدل بين الأولاد من قبل الآباء والأمهات أن يحمل ذلك الأبناء على عدم برهم بآبائهم وبناتهم. لكن مع ذلك قال عليه برهم بآبائهم وأمهاتهم، لكن مع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلا يسرك أن يكونوا في بر سواء. كأنه يقول أن هذا الجانب، أي تحقيق العدل بين الأولاد في المحبة والعطية والهبة والنفقة ونحو ذلك، لا شك أن ذلك من دواعي بر الأبناء بآبائهم وأمهاتهم. ففي الوقت الذي نطالب فيه الآباء أو الأبناء ببرهم بآبائهم وأمهاتهم، فإننا كذلك نطالب الآباء والأمهات بأن يسلكوا من الوسائل ما يدفع أبناءهم وبناتهم أو وبناتهم إلى 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 حمل الأولاد على البر. أيها الإخوة والأخوات، مع الأسف أنه يوجد هناك عوامل تسهم في التفريق بين الأبناء والبنات. وذلك من خلال عدم العدل بين الأولاد من عدة وجوه. إما أن يكون ذلك أحيانا عدم العدل أو الحامل لذلك تفضيل الذكر على الأنثى نتيجة لعادات ما أنزل الله تعالى بها من سلطان، وهذا واقع مع بالغ الأسف الشديد. فهناك من لا يزال يعيش عيشة الجاهلية فيفضل الذكور على الإناث، وتبعا لذلك نجد أنه يميز في الهبة والعطية والمحبة والنفقة، يميز الذكور عن الناس. ولو أن هؤلاء تأملوا قول الحق سبحانه وتعالى في معرض الامتنان بذكر نعمة الأولاد، قال عز وجل: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، فقدم نعمة الامتنان بالبنت على نعمة الامتنان بالولد، كل ذلك من أجل إبطال ما عليه أهل الجاهلية، كل ذلك من أجل إبطال ما عليه أهل الجاهلية من عادات ما أنزل الله تعالى بها من سلطان من جهة تفضيل الذكور على الإناث. نجد كذلك من جهة أخرى أن النبي عليه الصلاة والسلام حمل أمامة في الصلاة، وهذا أيضا لإبطال ما عليه عادات الجاهلية من تفضيل الذكر على الأنثى، وكما قلت أن هذا نوع من عدم أو من أنواع عدم العدل بين الأولاد. فالنبي عليه الصلاة والسلام حمل أمامة في الصلاة، فكان إذا قام حملها وإذا سجد وضعها. يقول ابن حجر عليه رحمة الله تعالى: أراد أن يعطي الصحابة درسا عمليا على أن للبنت مكانة ومنزلة في الإسلام. من أنواع كذلك التفريق بين الأبناء أن هناك مع الأسف من الأمهات من قد تفضل إحدى البنات على الأخرى. نعم، قد تفرض بعض البنات نفسها على والدتها من جهة توددها ومحبتها لوالدتها وقضائها لحوائجها وبرها وطاعتها والتفاني في خدمتها، إلا أن ذلك يجب أن لا يحمل الأمهات على التفريق بين البنات، فإن لذلك تأثير عظيم على نفسية البنات. وكم أحدث ذلك التفريق من فرقة بين الأبناء، لا أقول بين الأبناء من أمين، وإنما بين الأبناء من رحم واحدة، بين الأبناء من رحم واحدة مع الأسف الشديد، وكل ذلك من صنع بعض الآباء وبعض الأمهات.
موعدنا في نبض الأسرة.
من جهة أخرى نجد أن النبي عليه الصلاة والسلام حمل أمامة في الصلاة، فكان عليه الصلاة والسلام إذا قام حملها وإذا سجد وضعها. يقول ابن حجر عليه رحمة الله تعالى: أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يعطي الصحابة درسا عمليا على أن للبنت مكانة ومنزلة في الإسلام. تعالوا أيضا نطالع صورة أخرى من صور عدم العدل بين الأولاد، في صورة تلك الأم التي فضلت إحدى بناتها على الأخرى، وهذا يحصل كثيرا مع بالغ الأسف الشديد. نعم، أنا أعترف أن بعض البنات قد يكون لديها حساسية شديدة فتتوهم ما ليس بحقيقة، لكن هذا لا يمنع أن نقول أن هناك فعلا من الأمهات من هي تصنع مثل ذلك. على أنني يجب أن أعترف بحقيقة أخرى وأخاطب بها الفتاة، فأقول بأن بعض الفتيات ربما هي التي تحمل والدتها على محبتها من جهة توددها لوالدتها وعطفها على والدتها وبرها لوالدتها، بينما تكون الأخرى بعكس ذلك تماما. والنفس ولا شك مجبولة على حب من أحسن إليها، كما يقول الحافظ البستي عليه رحمة الله تعالى: أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسانه. لكنني أعتقد ومن وجهة نظري أن ذلك ينبغي أن لا يحمل الآباء والأمهات مهما قصر الأبناء في حقهم، أقول المفروض أن لا يحملهم ذلك على عدم العدل بينهم، لأن نتيجة ذلك نتيجة سلبية جدا، وهي التفرقة بين أبناء الرحم الواحد، وقد حصل من جراء ذلك مشاكل كثيرة، أي مشاكل أسرية كثيرة جراء التساهل في هذا الجانب. المشكلة حينما تعمد الأم إلى محبة تلك الأم ليس لأنها مطيعة ولأنها ودودة، فربما كانت الأخرى الأقل حظا من المحبة والأقل حظا من الاهتمام والأقل حظا من الرعاية، ربما كانت أبر من أمها بتلك الأخت التي حصلت على تلك الحظوة وعلى تلك المكانة، لكن هذه الأم ميزت فلانة على فلانة لجمال فيها أحيانا أو لتفوقها الدراسي ونحو ذلك. عدم العدل بين الأولاد ينطوي على مخاطر كثيرة جمة. أيها الإخوة والأخوات، العدل بين الأولاد يكون بالمحبة، يكون بالمحبة وبالعطف. جاء رجل أو جلس النبي عليه الصلاة والسلام إلى جانب رجل، فجاء ابن لذلك الرجل فجلس على فخذه، فجلس على فخذه، يعني دخل الابن الأول وجلس على فخذه أو والده أجلسه على فخذه، ثم دخل الثاني فأجلسه على الأرض، فالتفت إليه النبي عليه الصلاة والسلام: ذلك المربي وذلك المعلم وذلك الرؤوف وذلك الرحيم عليه الصلاة والسلام. فالتفت إليه وقال له عليه الصلاة والسلام: ألا سويت بينهما في الجلسة؟ ألا سويت بينهما في الجلسة؟ وكان عمر بن عبد العزيز له ابن يحبه، وكان يقول: والله إنك من أحب أولادي إلي، ولكنني لا أستطيع أن أثرك على ذلك بلقمة واحدة. وإنما ذكرت مقالة عمر بن عبد العزيز لأنه أحيانا قد تميل نفوس الآباء والأمهات إلى أحد الأبناء دون الآخرين، لكن عليهم ألا يظهروا ذلك أمام بقية إخوانهم، أي لا يظهر من تصرفاتهم على أنهم يميزون فلانا عن فلانا. لا بد كذلك أيضا أن يكون العدل في النفقة، والمقصود بالعدل بالنفقة ليس أن يتساوى الذكر مع الأنثى، وإنما أن يعطى كل واحد من الأبناء يعطى حاجته، لأن الابن قد يفضل على البنت وقد تفضل البنت على الابن في مثل هذه الحالة. فالمقصود بالعدل بالنفقة أن يعطى كل واحد من الأبناء ما يحتاجه. كذلك أيضا من العدل بين الأولاد العدل في الهبة والعطية، وهذه على الصحيح من أقوال العلم أنه يعطى للذكر مثل حظ الأنثيين اقتداء بقسمة الله عز وجل، خلافا لمن قال بالتسوية بين الذكر والأنثى. ونحتاج حتى نحقق العدل في جميع أوجهه وصوره إلى أن نعرف ما هو من قبيل النفقة وما هو من قبيل الهبة والعطية. وبالجملة أيها الأحبة الكرام، لا شك أن العدل بين الأولاد يزيد مما يزيد الألفة بين الإخوة والأخوات، ويؤدي إلى تلاحمهم وترابطهم، على أثر ذلك تعيش تلك الأسرة جوا من الألفة والرحمة والعطف والمودة. ولا شك أن خلاف ذلك يؤدي إلى خلق جو في الأسرة، خلق جو من التنافر والتشاحن والبغضاء والتحاسد، وهذا بالتالي قد يشغل الأبناء والبنات أو يشغل الإخوة والأخوات عن النظر في مستقبلهم، فينصرفون إلى التحارش وإلى التهارش بينهم، وكل ذلك مع الأسف يصنعه بعض الآباء والأمهات إما عن قصد وهذا قليل بحمد الله عز وجل، وإما أن يكون عن جهل منهم بمخاطر عدم العدل بين الأولاد. أسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يصلح نياتنا وذرياتنا، وأن يحفظنا وإياكم، وأن يجعلنا وإياكم أخوة متحابين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ونلقاكم في حلقة قادمة من حلقات هذا البرنامج، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
موعدنا في نبض الأسرة،
من تجربة الغير العبرة والخير عليها مضمون. موعدنا في نبض الأسرة، نبض بالإحساس يكون حين تجلات أسمى فكرة جاءت بالدر المكنون. تطويب الأفراح الحسرة يوم تمد أيادي العون. إن كانت للمرأة قدرة يا من ترعاها وتصون، في أسرتها طيب العشرة في الحب نرى أجمل لون.